بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه المشهور بين العلماء عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل أننا لو فتشنا في الكلمات لم نجد قائلا إلى زمان المحقق الثاني يقول أن المعاطاة تفيد الملكية. نعم، هناك عبارة ذكرها العلامة في التحرير يمكن أن يتوهم منها إفادة الملكية، بل ذكر صاحب المسالك أنها كالصريحة في ثبوت الملك، وهي قوله في التحرير الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، يعني لزمت المعاوضة. وقد تقدم بيان ما هو وجه الاستشهاد ومواضع الاستشهاد بهذه العبارة لإثبات أن المعاطاة تفيد الملكية، ولكن المصنف لم يقبل ذلك، فأفاد قدس سره بأنه ذكر العلامة بعد هذه العبارة ما يمنع من استظهار الملكية من صدر العبارة، أي لو خلينا نحن وصدر العبارة قد يقال أنها ظاهرة فيما ذكرتم، وهي أن المعاطاة تفيد الملكية، ولكن احتفت هذه العبارة بقرينة متصلة تمنع من ظهورها في ذلك، حيث ذيلت بذيل، والذيل عادة ما يكون قرينة على الصاد، حيث ذكر العلامة في الذيل بأنه ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. وهذه العبارة منه يريد من خلالها العلامة أن يثبت حلية التصرف في من انتقل إلى الطرفين، ولا يترتب المقبوض بالعقد الفاسد بمعنى عدم إباحة التصرف. وحينئذ يقال بأنه لو كان مقصود العلامة من صدر العبارة أن الإباحة تفيد الملكية، فلا معنى بعد فراغه عن الملكية أن يثبت جواز التصرف، إذ لا إشكال ولا شبه عند أحد أنه إذا كان هناك بيعان وهذا البيع يفيد الملكية المتزلزلة الملكية الجائزة فإنه يجوز التصرف بلا إشكال، فلا يحتاج أن يقول في ذيل عبارته ولا يحرم على كل منهما الانتفاع، فلا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملكية، فإنه لا إشكال عند أحد أنه المالك يباح له أن يتصرف. وبناء على ذلك يكون هذه العبارة التي هي ذيل بمثابة القرين على الصادر، فلا بد أن نؤول الصادر. فما هو تأويلك للصادر؟ ذكرنا في الدرس السابق أن هناك ثلاثة قرائن ذكرت في هذه العبارة لاستفادة الملكية. القرينة الأولى قوله أن الأقوى أن المعاطات غير لازمة، وقلنا أن نفي اللزوم فقط وفقط ظاهر في أنه يقول أنها بيع تفيد الملكية، غايته أنه ليست بلازمة. والجواب عن هذه القرينة بأن هذه العبارة من العلامة إنما هي إشارة إلى خلاف الشيخ المفيد والقائلين والعامة القائلين باللزوم، فإننا ذكرنا أنه ذهبت العامة إلى أن البيع المعاطاتي بيع لازم، وهو ظاهر الشيخ المفيد كما استظهر المصنف. فالعلامة عندما يقول الأقوى أن المعاطات غير لازمة لكي ينفي هذا القول، لا أنه يريد إثبات الملكية والاقتصار في النفي على اللزوم، لا، يريد أن يقول ما ذهب له الشيخ المفيد غير تام، تفتين ما ذهب له الشيخ المفيد والعامة أن المعاطات بيع لازم غير تام، فقال أن هذا البيع ليس بيعا لازما، لا أنه في مقام إثبات الملكية واقتصر النفي على اللزوم. وأما ما ذكر من التعبير بالمعاوضة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة، والمعاوضة يعني أن هناك تمليك عين بعوض وما شاكل ذلك، شرحنا هذه القرينة. يقول الشيخ الأعظم الظاهر أن إطلاق المعاوضة على المعاطات باعتبار ما قصده المتعاطيان، فإننا ذكرنا أن ما يقصده المتعاطيان هو التمليك المعاوضي، عين ما يقصدانه في البيع باللفظ، أي أراد من الفعل تمليك العين بالعواض، لا أن الشارع أمضاه معاوضة. فعندما يقال لكل منهما فسخ المعاوضة، الظاهر أن المعاوضة إنما باعتبار ما قصده المتعاطيان. ومن هنا يتضح لماذا عبر بالفسخ ولم يعبر بالرد، فإن الفسخ فرع وجود معاوضة كما قال المستدل بالعبارة. نقول الفسخ كإطلاق المعاوضة بحسب ما يعتقده ويقصده المتعاطيان، وكذا التعبير بلزمت، فإن تلفت لزمت المعاوضة، عبر لزمت المعاوضة باعتبار ما قصده المتعاطيان. وإلا الصحيح أنه لا يوجد عندنا في المقام معاطات لازمة وكانت تفيد الملكية المتزلزلة. إذن الذيل قرين على الصاد، فهذا الصاد لو سلم أنه في حد ذاته المراد منه ما ذكرتموه رحمك الله، لكنه بسبب احتفاف الكلام بالذيل القرينة المتصلة يكون الظاهر تحكيم الذيل على الصادر. وقد أشكل العلامة فتاح الشهيدي في حاشيته بأنه ما أفاده المصنف محل نظر، فإن الذيل عليه لا له، وذلك لأنه لو كان الغرض من الصاد إفادة الإباحة لما كان هناك معنى لقوله في الذيل ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، فإن هذا تحصيل للحاصل. فأنت يا شيخنا الأعظم تقول ليس المراد من الصاد الملكية، ليش؟ لأنه لا معنى عليكم السلام لإفادة إباحة التصرف، فيقال هذا عليك أشد من إليك، لأنه لو أراد من صدر العبارة إفادة الإباحة فما معنى أن يقول في الذيل ولكنه يباح لكل منهما التصرف، فإن هذا حكم مستدراك، فالذيل عليك لا إليك يا شيخنا الأعظم. ولكنه الصحيح أن هذا الإشكال لا يرد على الشيخ، لأن الشيخ يقول لم ندعي أن العبارة في صدرها يريد العلامة أن يقول أن المعاطاة تفيد الإباحة حتى يقال الذيل تكرار للصاد، بل يريد أن ينفي كلام الشيخ المفيد، أن القول الشيخ المفيد والعامة القائلين بأن البيع بل يفيد الملكية غير صحيح، الأقوى عدمه. خب إذا قلت الأقوى عدمه إذن أنت لا تقول بأنها تفيد البيع، فحينئذ ماذا؟ هل يستفاد الإباحة؟ قال بأن الذيل، ولكنه بالرغم من إنكار كلام الشيخ المفيد فإننا نقول تفيد الإباحة، وليس حالها كحال المقبوض بالعقد الفاسد، فيوجد تمام الانسجام بين الصدر والذيل. لم يدع الشيخ أن الصاد في صدد بيان إثبات الإباحة حتى يقال تكرار، الصدر لا يثبت، الصدر ينفي، الصدر ينفي إفادة المعاطاة إلى البيع اللازم. بعدما نفى البيع اللازم حينئذ ماذا يريد أن يقول؟ ماذا أنت مبناك؟ قال ليس مبنانا هو العقد فأنه مقبوض بالعقد الفاسد كما ذهب له هو في النهاية، بل أنه يباح لكل منهما التصرف. قال ولكن قوله بعد ذلك ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد ظاهر في أن مراده، إذن الشيخ يتمسك بقرينة متصلة وهو الذيل، يقول لو خلينا وصل قد يتم ما ذكرتم أن إطلاق المعاوضة إطلاق الفاسق لزمات في حد ذاته قد يقال تاما، ولكن احتفاف الكلام بالذيل يكون الذيل قرينة على الصادر. ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. ماذا تفعل فيها العبارات الموانع؟ قال وأما قوله والأقوى فهو إشارة إلى خلاف الشيخ المفيد والعامة القائلين باللزوم وإطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، وإطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار، وكذا التعبير باللزوم فإن تلفت لزمات. ثم ذكر الشيخ الأعظم أن هناك مؤيد لما ذكرنا، ويؤيد ما ذكرنا من إرادة الإباحة بالمعاطاة، وهو بل يدل عليه، مو فقط يؤيد بل يدل عليه، بأن هناك عبارة للعلامة في نفس كتاب التحرير في بحث الهدية، حيث ذكر هناك أن الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول، ثم ذكر وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة لأنها مثلا من الأمور اليسيرة، فهل قامت سيرة على الإهداء بالمعاطاة فلا يحتج في باب الهدية الأطعمة إلى ماذا؟ إلى الإيجاب والقبول. قال لا، الأقرب أنه لا يستغنى، وأن الهبة في باب الأطعمة كالهبة في غيرها، يشترط فيها الإيجاب والقبول. وبعدما ذكر شرطية الإيجاب والقبول في انعقاد الهبة، قال: يباح التصرف لكل منهما لقيام شاهد الحال. فحينئذ يقال: إذا لم يقل العلام في الهبة بصحة المعاطاة، فكيف يقول بأن المعاطاة تفيد الملكية في باب البيع؟ إذا كانت الهبة وهي عقد جائز يتسامح فيه، حتى ذهب كثير منهم إلى عدم شرط الصيغة في العقود الجائزة، أو ذهب جمع يعني يقول أصح، وأنه يتسامح في العقود الجائزة ما لا يتسامح في العقود اللازمة. فإذا كانت الهبة وهي عقد جائز لا تكون المعاطاة مفيد للملكية، فكيف يدعي العلامة أن المعاطاة تفيد الملكية في باب البيع، مع أنه عقد لازم وأولوية الصيغة في العقد اللازم واضحة في ذهن الفقهاء؟ واضح. فكيف يقال أن العلامة، كيف نصدق أن العلامة يقول كذا؟ ولا توجد رواية خاصة في المقام، ولا يوجد تعبد خاص حتى يقال لعل المسألة تعبدية في باب الأطعمة، يعني مقتضى القاعدة تفيد الملكية، غايته أنه في باب الهدية، في باب الهدية نعم، في باب الهدية نقول أنها لا تفيد الملكية لروايات خاصة، لا توجد روايات خاصة ولا يوجد تعبد، فالحكم هو الحكم على مقتضى القاعدة. ولهذا قال: ويؤيد ما ذكرنا. بل ليش أول شيء قال يؤيد بعد ترقى؟ قد يقال يؤيد لأنه يحتمل التعبد، أن المسألة في باب الهبة تعبدية، يعني صحيح مقتضى القاعدة أولوية الصيغة في العقد اللازم، فإذا ذهبنا أن البيع يستفاد منه الملكية لابد أن نقول أن الهبة أيضا يستفاد منها الملكية، ولكن رفعنا اليد في باب الهدية لأجل وجود الروايات الخاصة. هذا قال ويؤيد، بعد قال بل، لأنه ما في روايات، ما في أدلة خاصة في المقام، فترقى من المؤيدية إلى الدليل، إلى الدليلية. ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول، فاشترط الصيغة في باب الهبة، ثم قال: وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدم الاستغناء، نعم يباح التصرف بشاهد الحال، وصرح بذلك أيضا في الهدية. فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاطاة، إن المعاطاة صحة وتفيد التمليك، فكيف يقول بها في البيع، مع أن البيع عقد لازم والهبة عقد جائز وأولوية الصيغة في اللازم واضحة، وأولوية الصيغة في العقد اللازم واضحة. هذا تمام الكلام في عرض الأدلة. إلى هنا تم البحث التوصيفي، يعني توصيف للأقوال، وقد تبين من جميع ما ذكرنا أن الصحيح أن محل النزاع لا ما أفاده صاحب الجواهر، بل محل النزاع ما لو قصد المتعاطيان بالمعاطاة بالفعل شنو؟ التمليك. وأما هذا بلحاظ الموضوع، وأما بلحاظ الحكم، فالمشهور بل المعروف بين الفقهاء، ولم يعلم قائل على خلافه إلى زمان الشهيد الثاني، إلى زمان المحقق الثاني لم يعلم قائل بالخلاف، أن المعاطاة لا تفيد الملكية، أن المعاطاة لا تفيد الملكية، بل إنما المعاطاة تفيد الإباحة. هذا هو ما تقدم بحثه، إلا أنه نسب إلى الشيخ المفيد، قلنا النسبة محال تعمد. فالعبارة الشيخ اللي قرأناها أمس لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني، مع أنه قبل فترة أو تكرر منه نسبة القول للشيخ المفيد. فهنا كيف يقول لم نجد قائلا به أن يا زمان المحقق الثاني الذي قال به؟ واضح لعله محمول على غير الشيخ المفيد. صفحة 39: المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطات، وإن قصد المتعاطيان بها التملك، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني. لابد أن يحمل على شنو؟ ما حسب ما تقدم منه سابقا على غير الشيخ المفيد، ولا الشيخ المفيد هو نسب له الظاهر كذا في أكثر من موردين تقريبا نسب للشيخ المفيد ذلك، بل مو باب النسب، من باب الاستظهار. أيما كان، الآن يقع البحث في البحث الاستدلالي الدليل. ذكر الشيخ الأعظم بأنه ما ذهب إليه المحقق الثاني من أن المعاطاة تفيد الملكية، وأنه بيع، بل بيع صحيح تترتب عليه الملكية، لا يخلو عن قوة، خلافا لما هو المعروف بين الأصحاب إلى ما قبل زمان المحقق الثاني. واستدل المصنف، وذكر المصنف عدة أدلة لهذا القول. الدليل الأول السيرة، والاستدلال بالسيرة تارة يكون بلحاظ السيرة المتشرعية، وتارة يكون بلحاظ السيرة العقلائية. الدليل الأول السيرة المتشرعية، وهو الظاهر من عبارة المصنف كما يستظهر منه في الآثار التي ذكرها وفي المناقشة التي ذكرها بعد ذلك. فظاهر عبارة المصنف التشبث بالسيرة، وبيانه أنه لا إشكال أن سيرة المسلمين والمتشرعين مستمرة في أن المعاملة إنما تكون عادة عن طريق المعاطاة، والتعامل بالصيغة غير متعارف. ولو فرض أنه متعارف، فعلى كل حال التعامل عن طريق المعاطاة متعارف، ونرى أن المتشرعا يتعاملون مع البيع المعاطاتي بل ما يستفاد منه التمليك، فيرتبون آثار الملكية ويتعاملون مع المأخوذ بالمعاطات معاملة الملك، ولأجل ذلك يتصرفون فيه بالعتق والبيع والواط في الجواري، وأنه يكون مصب للوصية، وأنهم يقومون بماذا؟ بتوريثه، ويرونه منتقلا إلى وارثه بعد موته. وهذه الآثار كلها تتوقف على الملكية، ولا إشكال في ثبوت ذلك بينهم، فإن هذا مما لا يقبل الإنكار. وقيام المتشرعة بذلك يكشف على أنهم تلقوا هذا من قبل المشرع، ولا نحتاج إلى مسألة الإمضاء كما درسنا في علم الأصول، فإن السيرة المتشرعية المهم منها إحراز اتصالها بزمان النص وتلقيها من قبل المشرع، ونفس حيثية تشرعهم كاشف عن تلقي هذا السلوك وهذا المطلب من قبل المشرع كما حقق في محله في علم الأصول مفصلا. نعم، السيرة العقلائية تحتاج إلى الإمضاء المستكشف من عدم الرأي، وأما المتشرع نفس فرض تشرعهم يعني أن عملهم مستند إلى اتباع الشريعة، إلى ماذا؟ إلى الحصول عن طريق المعصوم، فهو كاشف عن تلقي المطلب من قبل المشرع. وهذه السيرة مما لا إشكال فيها ولا شبهة يعتريها، وأنها سيرة واضحة وليست حادثة متصلة، وهي متصلة بزمان الناس، فلا يحتمل أن كل البيوعات في زمان الناس الذي يرتبون عليها آثار الملكية هي من قبيل البيع بالصيغة، فإن هذه ظاهرة ملفتة أنه تجري جميع البيوع بالصيغة، خصوصا أن هناك أقسام كبيرة غير عربية في زمان الناس في زمان الأئمة. فلو كان سيرة المتشرعة على خلاف الطبع العقلائي لوردت لنا روايات وانعكست لنا في باب الروايات، ولا نرى روايات تدل على أنهم كانوا يتعاملون في البيع مع الصيغ بالصيغة بعتك، ومثل النكاح واضح مثل الطلاق، فإن باب البيع غير باب الطلاق غير باب النكاح. هذا هو الدليل الأول، وهو التشبث بسيرة المتشرعات. ولهذا قال المصنف: وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطات معاملة الملك. ما يفرق بين موارد الصيغة وموارد غير الصيغة، يتعامل تعامل الملاك في التصرف بالعتق. شوف آثار، هذه آثار شرعية لو آثار عقلائية، عتق واط بلي وإيصاء وتوريث، هذه حيثيات. حيثيات شنو؟ حيثيات متشرعية، يعني أن المتشرع يتعاملون مع هذه الأمور تعامل الملاك، فإنهم يوصون بها ويورثونها ويرتبون آثار الملك وغير ذلك من آثار الملك. أشكل الشيخ الأعظم، يأتي هو الشيخ الأعظم ذكر أدب الناقشة، ناقش كل دين الناقشة، ناقشه الشيخ الأعظم صفحة 42 في آخر الصفحة بأن التمسك بالسيرة محل نظر وتأمل، فإنه لم يحرز أن هناك سيرة متشرعية تلقت ذلك عن طريق المشرع، فإن هذه السيرة وإن كانت موجودة ولكن لعلها نشأت من عدم المبالاة بالدين ولا يمكن الاعتماد عليها أبدا، فحالها حال السيرة الواقع على الغيبة وعلى خلف الوعد وعلى شنو؟ على النميمة وعلى ارتكاب بعض المحرمات. فهل يقال أنه لجريان السيرة على ارتكابها أو ترك بعض الواجبات التي جرت العادة على تركها أنه نرفع اليد عن المحرمات وعن الواجبات؟ إذن التشبث بالسيرة لا يمكن الالتزام به، لأنه لم يحرز أن هناك سيرة نشأت من حيث تشرعهم والتلقي، بل السيرة هنا الحاصلة سيرة نشأت من المسامحة وقلة المبالاة للدين. وهذا يعني تقول هذا غريب؟ لا مو غريب، مما يقول الشيخ لا يحصى له في المعاملات وفي السياسات وفي غيرها. وقد ذكر الشيخ الأعظم نظير هذا الإشكال في بحث المكاسب المحرمة، وشرحناه أيضا هنا بأنه لا يحرز أن السير هنا في المقام كالسير على سماع الغناء، سير على سماع الموسيقى، عدم المبالاة بالردع عن المغتاب، يغتابون وهو لا يردع وقامت سيرة، فهل يقال أن هذه السيرة كذا؟ إذن هذه السيرة لم يحرز أنها متشرعية، يعني نشأت واتكأت على تلقي الشيء من قبل الشارع، بل هذه سيرة نحتمل لا أقل أنها نشأت من المسامحة وقلة المبالاة في الدين. وحينئذ مع احتمال ذلك، شيخ يجزم بعد، مع احتمال ذلك لا يمكن التشبث بالسيرة. وأشكل السيد الشارح كما أشكل هو أيضا هناك في بحث المكاسب المحرمة، بأنه لو تم هذا الإشكال لاستلزم عدم اعتبار السيرة رأسا، لأن هذا الاحتمال موجود في جميع موارد ثبوت السيرة، بل ذكر بعض الأعلام أنه على السيرة السلام. هذا الإشكال يأتي في كل مورد، لعله ولعله ولعله، شيخ علي، فعلى السيرة السلام، مع أنه من الواضح أن من عمدة الأدلة في كثير من الأحكام هو التشبث بالسيرة المتشرعية، فكيف يشكل الشيخ بهذا الإشكال؟ ولكنه السيد الخوئي أعلى الله مقامه، صفحة 75 من الجزء 36، قال الحق مع الشيخ قدس سره لا مع السيد اليزدي، وذلك لأن السيرة في المقام لا يمكن إثبات اتصالها بما هي سيرة متشرعية تكشف عن تلقي المتشرع المطلب من المعصوم، إذ يوجد هناك مانع واضح من دعوى أن السيرة متشرعية على هذا النحو، وهو أن المعروف من العلماء والأصحاب قبل المحقق الثاني أنهم يفتون بعدم إفادتها للملك، تفتين المعروف بين الأصحاب كما قلنا أن المعاطاة لا تفيد الملكية، وأنه غاية ما يترتب عليها الإباحة. وحينئذ مع وجود هذه الفتوى المطبق عليها من قبل الأصحاب، هل يمكن أن تكون سيرة المتشرعة في تلك الأعصار ناشئة عن منشأ صحيح وهو تلقي المطلب من قبل المعصوم، مع أن فقهاء الطائفة من زمان الوصل إلينا، من زمان إلى زمان الشهيد محقق، كلهم يقولون بأن لا تفيد الملكية، مع ذلك نرى أنهم يتعاملون مع تعامل الملاك ويوصون بها، فهذا يكشف على أنه هذا على يكشف على أن السيرة ليست سيرة متشرعية، وإنما سيرة ناشئة من قلة المبالاة بالدين. فإذا إذا لاحظنا فتوى الأصحاب، وما اعتبر الشيخ يقول الشيخ العاطي الشيخ الشيخ الخوي يقول هم كانوا مراجع التقليد في زمانهم، خصوصا مراجع التقليد في ذاك الزمان مو متكثرين، هم مراجع التقليد هم الذين يرجعون إليه بالفتية، وكانوا يفتون بأنها لا تفيد الملكية، مع ذلك لو فرض أن هناك سيرة فقطعا لا تكون منشأها إلا قلة المبالاة بالدين. وأين هذا من التمسك بالسيرة المتشرعية في إثبات أحكام إلزامية؟ مثلا لو رأينا أن المتشرعة بل قائمة سيرتهم على قصد القربة في دفن الميت مثلا، قصد القربة في دفع الخمس. هل هناك معنى يقال هذه السيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين؟ هل هناك معنى أصل هذا المطلب؟ لا معنى له، لأنهم سيرة قائمة على حكم إلزامي. فرق بين السيرة القائمة على حكم إلزامي والسيرة القائمة على حكم ترخيصي. تفهم؟ السيرة القائمة على حكم إلزامي هي فيها تشدد واحتياط، لا معنى أن يقال سيرة قائمة ناشئة على قلة المبالاة في الدين. فكيف تقول على السيرة السلام؟ نعم، السيرة في الأمور الترخيصية إذا ابتلت بمانع فإن هذا يوجب حملها على كونها ناشئة من قلة المبالاة بالدين. إذا رأينا السيرة على سماع الموسيقى أو السماع إلى صوت المرأة، والمعروف بين الأصحاب حرمة سماع صوت المرأة وأنها عورة، فيقال مثلا هذه السيرة ناشئة من قلة المبالاة بالدين. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم لا ينبغي أن يقاس به سائر السير إذا لم تكن السيرة مخالفة لفتاوى مراجع التقليد في الزمان السابق. ولعل هذا هو المنشأ في التشكيك عند المصنف في المقام. وهل يحتمل هم أن المتقدم ما وصلت من السيرة الواضحة، يعني سيرة متشرعية واضحة يطبقها المكلفون ولم تصل إلى الفقهاء، بعيدة جدا يعني دعوة السيرة هكذا. فإن قلت كيف ماذا تفعلون؟ سيأتي إن شاء الله. لعله يتعاملون معها تعامل الملك لو سلم، يعني من باب أنه إباحة. ذكرنا أحد الأقوال أنه المعاطاة تفيد الإباحة، وهذه الإباحة سعتها أنها بل يباح التصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك. ولهذا هنا يرد إشكال ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن هناك سيرة، غاية ما يستفاد من السيرة أنهم يتعاملون مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، وهذا أعم من أنه المعاطاة بيع يفيد الملكية، إذ لعله كما ذهب له جمع يفيد إباحة التصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك، والشرع أمضى التصرفات التي تتوقف على الملك كمسألة الإرث كمسألة العتق. وحينئذ ما ذكر أعام المعاطاة السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا لسان له، وإباء والتصرفات والتعامل مع المأخوذ تعامل الملك لازم أعام من كون المعاطاة تفيد البيع التمليكي أو البيع المعاطاتي بنحو الإباحة التي يصح فيها سائر التصرفات حتى المتوقفة على الملك لأمضاء الشارع. هذا تمام الكلام في الدليل الأول بصياغته الأولى، وهو التمسك بالسيرة المتشرعية. ولهذا قال صفحة 42 وأما ثبوت السيرة، صفحة 42 واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيرتهم. أن شيخ العظام يشكل بهذا الإشكال كثيرا كما مر علينا في المكاسب المحرمة أيضا، كسائر سيرتهم الناشئة عن المسامحة وقلة كالسير الحاصلة على سماع الغناء سماع الموسيقى والغيبة وعدم رد المتجاهر بالفسق و ما شاء الله، قلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عبادتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى. يأتي غدا إن شاء الله التمسك بالسيرة العقلائية. هل يصح؟ هذه العمدة، هذا هو محل كلام. يعني الأعلام المتأخرين كثير منهم تمسكوا بالسيرة العقلائية، فيأتي البحث إن شاء الله في أنه هل يصح التمسك بالسيرة العقلائية في المقام أو لا. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. واضح عندما قال قلة المبالاة بالدين، هل أي سيرة يعني؟ شر رأيه واضح. وش دخل عقلائية؟ يبالون لما يبالون بالدين.